التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
من البداية عاش الإنسان تحدي مع ذاته أولاً قبل ما يكون مع الظروف اللي حواليه. كان لازم يتعرف على ذاته لأنه بيها يكتشف العالم. أنا هدي الرجب في برنامج جوه العالم، هنبدأ من البداية في اكتشاف العالم.
جوه العالم مع هدي الرجب، كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير، ازيكم؟ طبعا ده السؤال عن الحال. المصريين اكيد هيبقوا عارفين ان ده السؤال عن الحال في مصر، يعني باللغة العامية، او كيف حالكم، بما اننا اصدقاء من مختلف الجنسيات العربية. بعتذر جدا عن عدم حضوري في الحلقة اللي فاتت او الرحلة اللي فاتت. اصدقائي، الان وقت بدء الرحلة هيكون بناء على اللي عرفناه واكتشفناه في الرحلة اللي فاتت. فياريت اللي ما كانش معانا في الرحلة يقدر يسمعها على ويب سايت تسعينات اف ام او على تنان. قبل ما نبدأ الرحلة وقبل ما ندخل جوه تفاصيلها، عايزة أقولك أنه في قاعدتين للدخول معانا لجوه العالم. واحد، ركز جدا معانا في البحث والاكتشاف. اتنين، اسمعنا بالهاتفون عشان تكون بكامل تركيزك، ده مهم جدا. دلوقتي إلى البداية. انتقلنا لموقع منطقة سكارة واكتشفنا أول هرم في التاريخ، هرم الملك زوسر، وأنه كان فكرة عبقرية تحسب للمهندس إيموحطب. لما بقول كلمة عبقرية أو إبداع مش بجامل أجدادي أو نفسي لأني مصرية، لأ، فعلاً في عبقرية في الفكرة والتنفيذ، ومن شكل الهرم اللي إحنا قدامه هيبقى الجهد والعبقرية في الفكرة والتنفيذ واضحين. أنتوا بس محتاجين تدققوا شوية عشان تشوفوا اللي أنا شايفاه. يعني مثلا عمليات الترميم اللي حصلت في المستقبل، بما اننا جايين منه للماضي، استغرقت فتره طويله من الترميم، شروخ وانقاض الاثر نفسه من جوه كمان، لان كان في احتماليه لسقوطه. والحقيقه كانت جهود عظيمه من القائمين على انقاذ الاثر، وانقاذ اثار تانيه كمان، وكانت عمليات الترميم بايادي مصريه. لكن احنا في الماضي دلوقتي، والهرم اتأثر بزلزال 1992، يبقى مفيش داعي للترميم لانه احنا بنعاصر الحضارة. تهتوا؟ طيب ركزوا معايا. نظرتنا الحالية لهرم زوسر انه شكله الخارجي عبارة عن احجار الوانها لون الرملة، رملة الصحراء الصفراء، لكن هل ده كان شكله في وقت بنائه؟ اكيد الاجابة هتبقى لا، لانه زي ما شايفين شكله من برة مش لون الرمل، لكن لون بياض الثلج، وده الحجر الجيري الأبيض. يعني المشهد بيرسم لوحة فنية لكن حقيقية على جزء من الأرض. موقعنا في منطقة سكارة أو قرية سكارة، ودي في جنوب غرب مدينة الجيزة. طول ما إحنا جوه القرية دي بنلاقي مئات المقابر والمصاطب اللي مرسوم عليها لوحات بتنقل شكل الحياة في العصر الأول بعد عصور حجر الأساس، والعصر الأول عصر الدولة القديمة. وفي الشمال كمان بعض المصاطب ومقابر الأسر الأولى اللي من ضمنها هرم زوسر. منطقة قرية سكارة بتبدأ من الأهرامات الأشهر حتى قرية دهشور، وقرية سقارة وقرية دهشور في موقعنا مدينة الجيزة. يعني منطقة سكارة هي مكان ارتكاز الكثير من الأهرامات، أكثر من 11 هرم، ده غير المقابر اللي بدرجة واحدة أو مصطبة واحدة. لكن في سؤال في دماغي دلوقتي، وأكيد هيبقى في دماغكم أنتوا كمان. لو لاحظتوا هتلاقوا كل المقابر والأهرامات في الصحراء غرب النيل. السؤال هنا، ليه المقابر والأهرامات اتبنت في الصحراء؟ في بداية رحلة اكتشافنا الحضارة المصرية لقينا أنه معظم الاكتشافات اللي حصلت في المستقبل كانت مدفونة في مصر العليا أو وجه إبلي، عشان رمالها جافة فبالتالي هتحافظ على الآثار من أي تلف، عكس لو دفنت في تربة أو طمي. والسبب في ده للمرة التانية بينطبق على إصرار البناء في الصحراء غرب النيل، لأنه مش مرة أو اتنين بيبني مقبرة في الصحراء، واضح إنه مقصود، وده لأنها جافة، فبالتالي هتبقى الصحراء برمالها الجافة درع بيحمي جثث الملوك المحنطة من مية الفيضان ووادي النيل، اللي أكيد هتبقى خطر على الجثث والأشياء السمينة جدا اللي بتبقى مدفونة مع الملوك. في القرن العشرين علماء المصريات الإنجليز والألمان اكتشفوا الهرم، وكان اكتشاف مدهش، وطبعا الاكتشاف راح للكثير من الأسئلة وقتها. طبعا الاعتقاد اللي عندنا دلوقتي انه احنا قدام اثر واحد بس، مش كده؟ هرم زوسر في الصحراء المطلقة اللانهائية، لكن الإجابة لا، احنا مش في صحراء مطلقة، بالعكس احنا في منطقة محددة، منطقة مجمع الهرم زوسر. لو فوقينا طيارة هتبين انه احنا وسط مستطيل محدد، وجوه المستطيل هرم زوسر، يعني الهرم مش منعزل، الهرم وسط مجموعة. الإطار المستطيلي ده 14 جدار، منهم باب واحد بس واللي هو المدخل، والمدخل اتجاه شرقي جنوبي. طول الإطار المستطيلي اللي احنا جواه حوالي 545 متر وعرضه 277 متر، تخيلوا مساحة. طيب أنا في الاتجاه الشرقي الجنوبي قدام المدخل في الشرق، والغرب على الجانبين أعمدة ارتفاع العمود حوالي 6 متر على طول ما أنا ماشية للدخول جوه للدخول، حوالي 20 عمود حجري على الجنبين، العمود على شكل حزمة أو مجموعة من السقان اللي بنستخدمها في الغطان، تصميم مبدع ومبتكر وقتها. تعالوا نروح نسمع أغنية ونرجع نكمل.
وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني، بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقول لك انا حنيت بعيل والصوت، وكأن وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت.
اصدقائي هنخيم هنا وسط مجمع زوسر لانه في عوالم واسرار في المكان ده. احنا قاعدين في وسط لوحة حقيقية واللوحة احنا من ضمنها، خصوصا اننا متجمعين من كل الدول العربية من كل الجنسيات العربية. اتبع قلبك طوال حياتك، من كان له قلب عظيم فله هبة من الله. المرأة ذات القلب السعيد تحقق توازن، دي كانت من ضمن تعليم اول فيلسوف في تاريخ بتاع حطب. لو تلاحظوا في كلمة اتكررت كتير، قلب، ده يدل على أهميته في حياتهم في حياتنا الحديثة. قلب بيساوي إحساس، تعاطف، طيبة، حنان. القلب رمز للحب، لمفهوم الحب في الحياة كلها بكل أنواعه، مش بس الحب بين الزوجين. لكن هل فعلا مشاعر الإنسان من القلب؟ أكيد لا. المشاعر مش بس الحب، مكانها في أجزاء من الدماغ، في الرأس مش في الجسم. المخ هو المسؤول عن المشاعر مش القلب، المخ هو المتحكم. الحضارة الفرعونية أول حضارة أمنت واعتقدت جدا بأنه القلب هو اللي بيمثل العاطفة والحكمة وموطن الخير والشر، وده واضح في تعليم بتاع حطب. الإنسان مقسم نصين، نص مشاعر، حب، كره، خوف، توتر، سعادة، كل شيء معنوي غير مرئي. خلينا نقول عليه النصف الأبيض، أوكي. النصف التاني العقلانية، اللي كل حاجة عنده في الحياة بتمشي بالورقة والقلم، عقلاني مع كل شيء ملموس، مع كل شيء مادي، وده هنقول عليه النصف الأسود. دايما النصف الأبيض في صراع مع النصف الأسود، والعكس النصف الأسود في صراع دائم مع النصف الأبيض، والإنسان في وسط هذا الصراع. الإنسان في وسط هذا الصراع حائر لأنه مش عارف يمشي ورا مشاعره اللي دماغ باعت إشارات لقلبه بأنه يحس بيها، ولا يمشي ورا الأحداث من بداية التفكير لحد اتخاذ قرار فيها، وده بالورقة والقلم. متجاهل مشاعره تجاه أي شيء. لكن ماذا لو الإنسان اتبع فقط العقلانية، اتبع الورقة والقلم طوال حياته وتجاهل المشاعر؟ هل هيبقى منصف؟ هل هيبقى مريح إنه يبقى في النصف الأسود؟ في رأيي ما أعتقدش إنه منصف. العقلانية الزائدة تجاه الأمور ممكن تخلق مع الوقت كلمة عدم لا مبالاة بالمشاعر، سواء مشاعره أو مشاعره تجاه الآخرين ومشاعر الآخرين غير مبالي بيها كمان. طيب ماذا لو الإنسان اتبع المشاعر فقط، اتبع النصف الأبيض؟ برضه مش في كل الأوقات اختيار المشاعر بيبقى صح. هيبقى الإنسان في حالة ممكن يكون غير منطقي في تصرفاته بسبب مشاعره، بسبب اتباعها بشكل مبالغ فيه، تارك العقلانية تماما، لدرجة أنه ممكن يدفعه لو مثلا مشاعره مشاعر كره لتصرفات غير محسوبة متهورة، ممكن يأذي حد بيها، وهنا تكون مشاعره المتحكم الرئيسي في تحريك جسده وتصرفاته. مش بقول لكم الإنسان في صراع؟ طيب إيه الحل في المعضلة دي، النصف الأبيض أم النصف الأسود؟ التوازن. الحل في التوازن بين العقل والقلب، بين النصف الأبيض والنصف الأسود، المشاعر والعقلانية، ميزان كفة فيها النصف الأبيض وكفة فيها النصف الأسود. لازم يكون الاتنين بينهم توازن، بالانس، لكن دي فيها صعوبة شوية. أحيانا بتغلب المشاعر على العقلانية، وأحيانا العقلانية بتغلب على المشاعر، لكن إلغائها هو المعضلة، هو المشكلة. ما تلغيش المشاعر وما تلغيش العقلانية، لأن الاتنين بيكملوا بعض. لو كان مفيش مشاعر ما كناش سمعنا عبد الحليم وهو بيعبر عن حبه لمصر بصوته وإحساسه اللي محفور جوانا، ولا كان عبر عن الحب بأغانيه مش بس بصوته يا جماعة، إحساسه اللي فعلا بيحسسنا بمعنى الكلمة وبمعنى الحالة اللي الأغنية بتحاول توصفها. وصلت إن هي مش مجرد أغنية، هي حالة الإنسان حاسسها وحاسس اللي بيتكلم أو اللي بيغنيها. ولا كان صلاح جاهين كتب أجمل الكلمات والقصائد، ولا كانت أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم عملت أجمل أغانيها أنت عمري، ولا كان حسينا بالفخر والسعادة من انتصار الخير على الشر. ولو كان مفيش عقلانية وتفكير منطقي وبحث وفضول تجاه الأشياء، ما كناش اكتشفنا العلوم المختلفة، ما كناش اكتشفنا علم الكون إزاي ابتدى والفضاء ده إيه، ولا كنا طلعنا القمر، ولا كنا عرفنا الشمس إيه والقمر إيه، ولا عرف الإنسان أهمية وجوده. أصدقائي، هنكمل جولتنا لكن في الرحلة الجاية، والرحلة الجاية هتبقى في السيزون الجديد. اضبطوا ساعاتكم على الميعاد يوم الجمعة الساعة 6:45 دقيقة مساء أو 7:15، الميعاد ما اختلفش كتير. أول رحلة في الموسم هتبقى الجمعة 9 ديسمبر. هنغيب عن بعض مدة صغيرة، مش طويلة يعني، إن شاء الله هنتقابل في الموسم الجديد. أسيبكم مع أغنية جميلة جدا، طاقة إيجابية، بتدي طاقة إيجابية كبيرة جدا. هنعيش ونشوف، إلى اللقاء.
هنعيش ونشوف معنا وظروف، والفرحة هترجع من تاني، والدنيا هتبقى مصالحاني، حالنا بيتغير في ثواني وفي غمضة عين. قادر.